صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال، وحينئذ كان الاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا إلى آخر العبارة. هذا من المصنف هو الجواب الثاني للشيخ الأنصاري على استدلال المصنف. قلنا في الدرس السابق المصنف استدل بالدليل الثاني المرتبط بالغرض، وحاصل الدليل هو أن المقام إذا دار أمر الواجب بين الأقل والأكثر، في خصوص هذا المقام سوف نعلم بوجوب أصل الصلاة، بوجوب أصل الصلاة. والعلم بوجوب أصل الصلاة، العلم بالأمر بالصلاة، هذا يستلزم العلم بالغرض، يستلزم العلم بوجود غرض هو العلة في الأمر، باعتبار أن العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة، فنعلم بوجود غرض. المصنف يقول هذا الغرض لا بد من تحصيله ولا بد من استيفائه من حكم العقل، العقل يحكم بلزوم استيفاء أغراض الشارع الملزمة، والعلم بالاستيفاء والعلم بتحصيل الغرض يتوقف على الاتيان بالأكثر. وإلا إذا جاء المكلف بالأقل فقط حينئذ سوف لا يحرز تحصيل الغرض، فحتى يحرز تحصيل الغرض لابد أن الاتيان بالأكثر، وهذا يعني لزوم الاحتياط، هذا يعني لزوم الاحتياط والاشتغال. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف اللي كان نظر فيه إلى نفس الغرض دون التكليف، وما نظر إلى التكليف، ما نظر إلى الأمر كما كان في الدليل الأول. في الدليل الثاني نظر إلى الغرض والملاك، وقال تحصيل الملاك المعلوم، تحصيل الملاك المحرز الثابت المعلوم لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثر. هذا كما ذكرنا الشيخ الأنصاري ذكره بعنوان إشكال، باعتبار هو يلتزم بجريان البراءة العقلية، فذكر هذا الكلام اللي المصنف جعل دليل هو ذكره بعنوان إشكال، وتفصى الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال بأمرين. تقدم الأمر الأول، الأمر الأول تقدم أن هذا الكلام إنما يتم على مسلك المشهور، على مسلك مشهور العدلية من تبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد في المتعلقات. كون نكمل شيخ عقيل، ما نقول تبعية وفقط، نقول تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا هو مسلك المشهور. الشيخ الأنصاري قال هذا الكلام يتم على مسلك المشهور ولا يتم على مسلك الأشاعرة المنكرين لأصل الغرض أساسا، كما لا يتم على مسلك غير المشهور من العدلية القائلين بضرورة وجود غرض والقائلين بنفي الجزاف عن الواجب تعالى، ولكن الغرض يمكن أن يكون في نفس الجعل، في نفس التشريع، ولا يكون الغرض في المتعلق في الأمر، في المأمور به وفي المنهي عنه. هذا الجواب الأول. كلامنا اليوم في الجواب الثاني، في التفصي الثاني للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول لو سلمنا للمستدل، لو سلمنا للخصم البناء على مسلك المشهور، إذا افترضنا احنا بنينا على مسلك المشهور وقلنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، هذا إذا سلمنا، وحينئذ يكون المقام موردا للشك في المحصل، يكون محل كلامنا موردا للشك في المحصل، يعني احنا نعلم بوجود غرض ملزم الذي يحصل هذا الغرض هو مردد بين الأقل والأكثر، فنشك هو أي شيء يحصل هذا الغرض، فيدخل المقام كمورد من موارد الشك في المحصل الذي هو الشك في المحصل كبرويا مجرى لأصالة الاشتغال، مجرى لأصالة الاشتغال. هم ذكروا وقالوا اتفقوا على أن الشك في المحصل بشكل كبروي هو مجرى لأصالة الاشتغال، هذا إذا سلمناه كله. ولكن نقول أن الشك في المحصل إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا أمكن تحصيل العلم بالغرض. إذا كان المكلف متمكنا من أن يحصل العلم ويحصل على علم بتحصيل الغرض وبإحراز الغرض، حينئذ فعلا تجي قاعدة الاشتغال وتلزم المكلف بالاحتياط. ولكن الشيخ الأنصاري يقول الأمر ليس كذلك في المقام. جريان أصالة الاحتياط والاشتغال في موارد الشك في المحصل هذا مشروط بأن يكون المكلف متمكنا من تحصيل العلم. حتى نقول لي يجب عليك أن تحتاط، إذا كان متمكنا من تحصيل العلم بالغرض وبإحراز الغرض. الشيخ الأنصاري يقول فيما نحن فيه المكلف لا يتمكن من تحصيل العلم بالغرض. بيان ذلك أن نفس الفعل العبادي، نفس الفعل العبادي مثل الصلاة هذا ليس واجدا للمصلحة ولا يكون لطفا، ولا يكون لطفا في الواجبات العقلية. ذات الفعل نفس الصلاة ليست واجدة للمصلحة، نفس الصلاة ذات الصلاة ذات الفعل العبادي. ولذلك لو جيء بالعبادة كيفما اتفق ومن دون أي شيء قد لا تكون واجدة للمصلحة ولا تكون مسقطة للأمر ولا تكون امتثالا، وإنما الفعل العبادي إنما يكون واجدا للمصلحة إذا جيء به بقصد الامتثال. هاي قضية واضحة لكن حتى نبني عليها نقول الفعل العبادي الصلاة كيفما اتفق هي ليست واجدة للمصلحة. واحد يصلي شلون ما كان، هي ليست واجدة للملاك، لا تكون معراجا للمؤمن. الصلاة كيفما اتفق من دون قصد الامتثال لا تكون مثارا للآثار، لا تترتب الآثار على ذات الفعل، وإنما الفعل الذي يؤتى به بقصد الامتثال وطاعة إلى الله حتى يكون عبادة. باعتبار احنا قاعد نتحدث بالعبادة، العبادة لا تكون عبادة إلا بقصد الامتثال. زين، هذا الأمر الواضح نبني عليه، نقول حينئذ من المحتمل، يحتمل أن يكون قصد الامتثال لا يتحقق إلا بقصد الوجه. قصد الوجه اللي ذكروه بالفقه يمر علينا باللمعة مثلا، قصد الوجه وقصد تمييز الأجزاء الواجبة من غير الواجب، هذا قصد الوجه يحتمل أن يكون دخيلا في قصد الامتثال، دخيلا في الامتثال والإطاعة. ما يدريك لعل الشارع المقدس هو يشترط في الامتثال قصد الوجه، هذا نبرزه ولو على سبيل الاحتمال، ما نريد نثبته، مو بحث فقهي ونقول لا بد من قصد الامتثال، لا. ولو على سبيل الاحتمال يحتمل أن قصد الوجه دخيل في تحقق الامتثال، وأن امتثال الأمر العبادي لا يكون إلا إذا جيء بالعبادة بقصد الوجه. وحينئذ هذا الاحتمال طبيعي يتوقف على معرفة الأجزاء الواجبة من غير الواجب تفصيلا، هذا يتوقف على أن نعرف أي الأجزاء هي الواجبة وأي الأمور هي ليست واجبة. لابد أن نميز ونعزل الواجب من غير الواجب حتى يمكن أن نقصد الوجه. عليكم السلام ورحمة الله. حتى نأتي بالقراءة بقصد الامتثال، وقلنا قصد الامتثال متقوم بقصد الواجب، نأتي بالقراءة بقصد الوجوب، نأتي بالركوع بقصد الوجوب، نأتي بالقنوت بقصد الاستحباب. حينئذ نكون قد حققنا قصد الوجه اللي قد يسمى في بعض الكلمات بالجزم بالنية، الجزم بالنية، يعني أننا نعرف أن هذا الأمر واجب، هذا ليس بواجب، نقصد الوجوب في ذاك ونقصد الاستحباب في هذا. هذا أمر لابد منه، لابد من معرفة الأجزاء تفصيلا حتى يمكن أن نقصد الوجه، وإلا من دون معرفة الأجزاء الواجبة تفصيلا لا يتمكن المكلف من قصد الوجه. والمفروض في المقام، المفروض فيما نحن فيه، المكلف لا يعلم بالأجزاء الواجبة تفصيلا. أصلا نحن نفترض أن المكلف تردد شأن الواجب عنده بين الأقل والأكثر، هو ما يدري، افرض بالمثال اللي ذكره دائما، هو لا يعلم أن السورة واجبة أو ليست بواجبة. وأصلا احنا فرض كلامنا في هذا، فرض كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإذا عندنا شيء لا نعلم هل هو واجب أو ليس بواجب، يعني أن المكلف لا يعلم تفصيلا الأجزاء الواجبة. وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ يتعذر على المكلف قصد الوجه. شلون يقصد الوجه المكلف مع أن الأجزاء ما مشخصة عنده، الأجزاء ما منحازة الواجب من غير الواجب، فلا يتمكن من قصد الوجه. وإذا ما كان متمكنا من قصد الوجه، يعني أن المكلف لا يتمكن من الامتثال، لا يتمكن من تحصيل الغرض على كل حال، ما يقدر يستوفي الغرض على كل حال، يعني بتعبير أدق لا يمكن للمكلف أن يعلم بتحصيل الغرض، أن يعلم بتحصيل الغرض. إذا كان الواجب هو الأقل أو الواجب هو الأكثر، هو ما يمكن إلى أن يقصد الوجه. وإحنا افترضنا احتمال أن قصد الوجه دخيل في الإطاعة ودخيل في الامتثال، يعني دخيل في إسقاط الغرض، فإذا المكلف سوف لا يتمكن من العلم بإسقاط الغرض. وش يسوي المكلف حتى يسقط الغرض؟ بقطع النظر عن مسألة الوجه وقصد الوجه، كنا نصور سابقا نقول المكلف إذا جاء بالأكثر، إذا جاء بالأكثر يعلم بإسقاط الغرض ويعلم بتحقق الغرض، فنلزم المكلف بالإتيان بالأكثر. الشيخ الأنصاري أبرز هاي المشكلة، قال إحنا عندنا احتمال اعتبار، ولو احتمال، احتمال اعتبار قصد الوجه الذي يمنع هذا الاحتمال من الجزم بتحصيل الغرض، من العلم بتحصيل الغرض. وحينئذ بعد ما نلزم المكلف بالعلم بتحصيل الغرض، المكلف يتعذر عليه العلم بتحصيل الغرض، فشنو النتيجة؟ بعدنا ما كملنا أخواني، شنو النتيجة؟ النتيجة هو أن العقل سوف لا يلزم المكلف بالعلم بتحصيل غرض المولى، خلاص يعني انتهى الأمر. إذا كان المكلف لا يتمكن من العلم بتحصيل الأمر، يعني نقول له أنت في حل، نقول له للمكلف افعل ما تشاء، نقول لا، نرجع إلى الأمر. احنا ذكرنا بالدرس السابق أن العقل إلى حكمين، العقل إلى حكمين، حكم بلزوم امتثال أمر المولى، وحكم آخر بلزوم تحقيق أغراض المولى. مرة يتحدث في عالم الأوامر فيقول أنت يجب عليك أن تمتثل الأوامر، مرة يتحدث في عالم الأغراض يقول يجب عليك أن لا تعرض أغراض الشارع للضياع، يجب عليك أن تستوفي أغراض الشارع الملزمة. إذا علمت أن هناك غرضا للشارع، يجب عليك العلم باستيفاء هذا الغرض، وتبذل كل ما في وسعك حتى تحصل غرض المولى المعلوم الملزم. زين، فإذا قلنا في جانب الغرض العقل لا يلزم المكلف بالإتيان بالأكثر، ليش؟ لأن المكلف لا يتمكن من تحصيل العلم بالغرض، فنرجع إلى الأوامر، نرجع إلى الأمر، وعدنا أمر مقطوع به، إحنا نعلم بوجوب أصل الصلاة، فلا بد للمكلف أن يطيع هذا الأمر، ويخرج عن العهدة بلحاظ هذا الأمر ويحترز عن المخالفة وعن العقاب، عقاب مخالفة الأمر. احنا قلنا لا يجب على المكلف أن يحصل العلم بالغرض، فلا بد أن يرجع للأمر. الأمر شنو اللي يطلبه من المكلف؟ بينا سابقا، الشيخ الأنصاري يقول بينا سابقا أن الأمر المتعلق بالأكثر المردد بين الأقل والأكثر هذا الأمر منحل إلى علم تفصيلي بالأقل على كل تقدير، ولا زال الكلام للشيخ الأنصاري لننسى. المصنف قال ماكو انحلال، ولكن الشيخ الأنصاري قال أكو انحلال. يقول الشيخ الأنصاري هذا الأمر المتعلق المردد بين الأقل والأكثر منحل، هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالأقل على كل تقدير. على كل تقدير يعني شنو؟ يعني سواء كان الأقل واجبا غيريا أو كان واجبا نفسيا، وإلى شك بدوي في الأقل، وحينئذ تجري البراءة بالأكثر عفوا، فتجري البراءة عن الأكثر، ولا يلزم المكلف إلا بالإتيان بالأقل، وتجري البراءة العقلية. نتحدث في عالم العقل، إحنا بعدنا ما وصلنا إلى البراءة الشرعية. تجري البراءة العقلية بلحاظ الأكثر، ويكون العقاب عقاب المكلف على تركه للأكثر عقاب بلا بيان، وهذا لا يصدر من الحكيم. فإذا يجب على المكلف الإتيان بالأقل. هذا إشكال الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال، أو قل بحسب رؤية الرسائل هذا التفصي الثاني عن إشكال الإشكال اللي جعل المصنف دليلا على مدعاه. واضح هذا إخواني؟ أكو سؤال؟ واضح هذا؟ قال وأخرى بأن حصول المصلحة، هاي أخرى معطوفة على تارة ولا وجه للتفصي عنه، تارة بعدم ابتناء المسألة على مسلك المشهور تقدم، وتارة أخرى بأن حصول المصلحة والغرض واللطف في العبادات لا يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال. هاي قضية كلش واضحة. طبعا العبادة لا يتحقق الغرض منها إلا إذا جيء بالعبادة بقصد الامتثال، وإلا ما كانت عبادة. هو أصلا هذا المقوم للعبادية والمائز بين العبادة والتوصلي هو الإتيان بقصد الامتثال. الإتيان إلا بإتيانها، يعني إلا بإتيان العبادات على وجه الامتثال. وحينئذ نبرز هذا الاحتمال اللي قلنا، ألا يحتمل أن يكون الوجه معتبراً في قصد الامتثال؟ هذا الاحتمال هو في الحقيقة يمنع المكلف من أن يقطع بتحقق الامتثال وحصول الغرض. يقول وحينئذ كان الاحتمال اعتباري معرفة أجزائها، أجزاء العبادات تفصيلاً، المعرفة التفصيلية ليؤتى بها، ليؤتى بالأجزاء مع قصد الوجه، حتى نأتي بالأجزاء، هذا بقصد وجوبه وذاك بقصد استحبابه، فلا بد من معرفة الأجزاء تفصيلا. يقول مجال وحينئذ كان الاحتمال اعتبار معرفة أجزائها، كان هذا الاحتمال مجال، مجال واسع، هاي كان تاما، ومجال خبر عفوا فاعل كان، وحيث وحينئذ كان هذا الاحتمال مجال، ومعه مع هذا الاحتمال لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر، ما يمكن أن يقطع المكلف. شنو اللي يسوي حتى يعلم بتحصيل الغرض؟ مثلا السورة، مو السورة هي مورد الشك، يقول أنا شلون أصلي مع السورة؟ أصلي مع السورة بقصد وجوب السورة، يكون تشريع محرم. ليش؟ لأنني لا أعلم بوجوب السورة. أجيب السورة بقصد الاستحباب، أنا لا أعلم باستحباب السورة، يحتمل أن تكون السورة واجبة، فما يمكن أن يقصد الواجب. وحينئذ لا يمكن أن يقطع بتحصيل الغرض. إذا لا يمكن أن يقطع بتحصيل الغرض، النتيجة شنو؟ النتيجة أن العقل لا يلزم المكلف بالاحتياط من ناحية الغرض. من ناحية الغرض العقل لا يلزم المكلف بالاحتياط، فإذا وين نتوجه؟ لابد أن نتوجه إلى الأمر. أحسنتم. فكون نروح نشوف الأمر، هل يلزم العقل المكلف بالاحتياط من ناحية الأمر؟ جاوبنا سابقا قلنا لا. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالأكثر، وحينئذ العقل لا يلزم المكلف بالاحتياط لا من ناحية الغرض ولا من ناحية الأمر. شوف المصنف السوي يقول: ومعه هو لا يكاد يقطع أو يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر، اللي قلنا نتيجته أن العقل لا يلزم المكلف بالاحتياط من ناحية الغرض، فلم يبقى إلا التخلص عن تبعة مخالفته. نروح نتوجه إلى مخالفة الأمر. فلم يبقى إلا التخلص عن تبعة مخالفته. مخالفة منه؟ الأمر. مخالفة الأمر شلون يتخلص من التبعة؟ بإتيان ما علم تعلقه به. شي يسوي العقل؟ يلزم المكلف، يقول له أنت خلص نفسك من الأمر، غرض ما ملزم بالغرض، فأنت خلص نفسك من تبعة العقاب المرتبطة بالأمر. فش تسوي؟ لابد من الإتيان بما علم تعلق الأمر به. هو من اللي علم تعلق الأمر به؟ الأقل. أما الأكثر لا علم بتعلق الأمر به، عندنا شك في تعلق الأمر بالأكثر. يقول: فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفة الأمر بإتياني. هاي بإتياني متعلقة بالتخلص، يعني قاعد يصور إن التخلص شلون المكلف يخلص نفسه، شلون يخلص نفسه من العقاب. يقول: بأن يأتي بما قطع بتعلق الأمر به وبما علم بتعلق الأمر به، اللي هو ما هاي واقع على الأقل. يقول: ما علم تعلقه، وهو يعني تعلق الأمر به، ها تعود على ما الموصولة، وما واقع على الأقل، لأن الأقل هو اللي نعلم بتعلق الأمر به على كل حال، فإنه واجب عقلا. منه هذا الإتيان، الإتيان بما علم تعلق الأمر به واجب عقلا. ليش؟ لما ذكرنا من أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بما تعلق به الأمر، العقل يحكم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى، هذا أمر صادر من المولى تعلق بالأقل قطعا، فلابد من الإتيان. العقل يقول له يجب عليك أن تأتي بالأقل. زين، نسأل العقل نقول له والأكثر؟ يقول لا، الأكثر مشكوك بالشك البدوي تجري فيه البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. فإذن المكلف ليس ملزما، الشيخ الأنصاري يقول المكلف ليس ملزما بالاحتياط لا من ناحية الغرض لعدم لتعذر تحصيل العلم بحصول الغرض، ولا من ناحية الأمر لأن الأمر ما علم تعلقه إلا بالأقل، وأما تعلق بالأكثر فمشكوك تجري فيه البراءة العقلية. يقول: فإن الإتيان بما علم تعلق الأمر به واجب عقلا. أصلا هذا واجب عقلا بقطع النظر عن الغرض، بقطع النظر عن الغرض. شوفوا أخواني، يعني حتى إذا افترضنا ولو جدلا إذا افترضنا أن الشارع المقدس لا يأمر لغرض، حتى إذا افترضنا أن ليس هناك غرض في أمر الشارع أصلا، هم يجب امتثاله. ليش؟ لأن العقل يقول، العقل يحكم بلزوم إطاعة الأوامر بقطع النظر عن الغرض. هذا اللي يعني ركزنا عليه، من أن العقل إلى حكمين: حكم بالإحاض عالم الغرض، وحكم بالإحاض عالم الأمر أصلا ما مرتبط بالغرض. حتى إذا افترضنا جدلين، إحنا نلتزم بمقالة الأشاعرة وأن الأوامر ليست معللة بأغراض، ما عندنا غرض، طالما صدر الأمر من الشارع من المولى، هو المولى تجب إطاعته. العقل يقول، العقل يحكم بلزوم إطاعة أوامر المولى. لذلك هو يقول: فإن الإتيان بما تعلق به الأمر قطعا هذا واجب عقلا، وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا. أصلا ماكو مصلحة وما عندنا غرض، لكن مع ذلك طالما علمنا بوجود أمر بالأقل على كل تقدير لا بد من الإتيان بالأقل. العقل يلزم المكلف بالإتيان بالأقل لتنجزه بالعلم به إجمالا. ليش؟ لأن هذا الإتيان بالأقل هذا منجز بحكم العقل بمقتضى العلم، هذا معلوم، معلوم تعلق الأمر به، العلم ينجز المتعلق. يقول لتنجزه، هذا قاعد يعلل الوجوب العقلي. يعود ليش العقل يوجب الإتيان بالأقل؟ يقول لتنجزه، لتنجز ما علم تعلق الأمر به، يعني الأقل، بالعلم به، بسبب العلم به، بسبب العلم بتعلق الأمر به. هاي للعلم به، يعني العلم بتعلق الأمر، نعلم بتعلق الأمر بالأقل فيكون الأقل منجزا لتنجزه بالعلم به إجمالا. إجمالا، إجمالا يعني شنو؟ يعني على كل تقدير، سواء كان واجبا نفسيا أو كان واجبا غيريا. يعني سائل يسألنا يقول هذا الـ 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 الأمر المتعلق بالأقل هل هو، هل معلوم لك تفصيلا؟ تقول لا، أنا أعلم تعلق الأمر بالأقل إجمالا. إجمالا يعني شنو؟ يعني ما أدري هل هو يعني واجب نفسي أو واجب غيري، ولكن العلم تعلق به قطعا، الأمر تعلق به قطعا، ولكن هل هو نفسي أو غيري هذا معلوم إجمالا، يعني مردد بينه. ولكن على أي حال الأقل واجب، وأما الزائد، الزائد على الأقل، وأما الزائد عليه على منه؟ على ما علم تعلق الأمر به لو كان فلا تبعة على مخالفته. يعني لو كان الواقع هو وجوب السورة واقعا وأن الأكثر هو الواجب في الواقع، فإذا خالف المكلف، خالف هذا الواقع، لا يكون معاقبا. ليش؟ لجريان البراءة العقلية، مشكوك. وأما الزائد عليه لو كان، يعني لو وجد على تقدير ثبوته في الواقع فلا تبعة على مخالفته من جهة، من جهة منه؟ من جهة الأمر. ليش؟ لأن ما عندنا أمر تعلق بالزائد، معلوم، مشكوك، مشكوك، فحينئذ تجري فيه البراءة، فإن العقوبة عليه بلا بيان، والعقوبة بلا بيان قبيحة لا تصدر من المولى الحكيم. فلا يعاقب المولى على مخالفة الأكثر لو كان الأكثر هو الواجب واقعا. هذا التفصي في تعبير المصنف الثاني، التفصي الثاني عن الدليل الذي ذكره المصنف. ثم بعد ذلك يجيب عن هذين الأمرين. المصنف قال لا وجه للتفصي هذين الأمرين، ثم الآن يبين وجه عدم تمامية هذين الأمرين. أما الأمر الأول، الجواب الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، أولا شنو كان جواب الشيخ الأنصاري؟ قال هذا الكلام إنما يتم على مسلك المشهور، ولا يتم على مسلك الأشاعرة، ولا على مسلك غير المشهور من العدلية. نقول في جوابه إن جريان البراءة العقلية بناء على مسلك الأشاعرة هذا في الحقيقة إنما ينفع نفس الأشاعرة، إنما ينفع نفس الأشاعرة. يعني جريان البراءة العقلية بناء على مسلك الأشعري، الأشعري الذي أنكر التحسين والتقبيح العقليين، وبالتالي أنكر وجود الغرض، هذا الكلام بعد ما يتوجه له، ما يتوجه للأشعري، ما نقدر نقول له إحنا بالعلم بوجوب أصل الصلاة نعلم بوجود غرض مردد، المحصل للغرض مردد بين الأقل والأكثر، فلا بد من الإتيان بالأكثر حتى نحرز تحصيل ذلك الغرض. هذا الكلام ما يتوجه للأشعري، بناء على مذهب الأشعري الفاسد هذا الكلام ما يتوجه له، فتجري البراءة عند الأشعري. ولكن جريان البراءة عند الأشعري هذا لا ينفع المشهور القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. إثبات البراءة على مسلك الأشعري لا ينفع في إثبات البراءة على مسلك المشهور، وهي قضية واضحة. من ينكر صدور الجزاف والعبط من الواجب تعالى ومن يثبت التبعية، هذا ما ينفع أن تثبت البراءة عند الأشعري. هاي نقطة كلش واضحة، البراءة إنما تثبت عند الأشعري، وثبوت البراءة عند الأشعري لا تنفع المشهور. زين، إحنا نوجه خطابنا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، نقول له لا أنت ولا نحن من الأشاعر، نحن وإياك مثلا من العدلية، فحتى لو جرت البراءة عند الأشعري هذا ما ينفعنا إحنا وياك. هو من الخصم؟ خصم المصنف منه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يدعي جريان البراءة العقلية، المصنف يدعي جريان الاحتياط وأصالة الاشتغال. أكو نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف اللي كل من هما من العدلية، فما إلى معنى أن يجي الشيخ الأنصاري ويحاول يثبت البراءة لا على مسلكه هو ولا على مسلك خصمه المصنف، وإنما على مسلك شخص آخر الأشعر. هذا الكلام ليس فنيا ليس علميا. فإذا اللي نقوله أن جريان البراءة على مسلك الأشعري لا ينفع في جريان البراءة على مسلك المشهور، مشهور العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. بل أكثر من ذلك، حتى على مسلك غير المشهور، من العدلية. شنو مسلك غير المشهور من العدلية شيخ راقب؟ ها أحسنتم، هذا اللي قاله هو يلتزم بصاحب الفصول من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في نفس الجعل لا في المتعلقات. زين، نقول حتى على مسلك غير المشهور أيضا جريان البراءة عند الأشعري لا تنفع في جريان البراءة على مسلك غير المشهور. ليش؟ هاي نقطة مهمة، لأن غير المشهور افرض الشيخ صاحب الفصول، يقول لابد من وجود غرض، وبذلك يشترك مع مشهور العدلية في لابدية وجود الغرض. ولكن نقطة الخلاف بين غير المشهور وبين المشهور في أن المشهور يقولون بضرورة كون الغرض والمصلحة في نفس المتعلق، هذا أمر ضروري لا بد أن يكون في نفس المتعلق. أما غير المشهور فلا يقولون بضرورة كون الغرض في نفس الجعل، لا في نفس الجعل لا، يقول ليس من الضروري أن يكون الغرض في نفس الجعل حتى يقابل المشهور، وإنما يقول يمكن أن يكون في الجعل، يعني يحتمل أن يكون في الجعل. المشهور يقولون لابد أن يكون الغرض في المتعلق، غير المشهور يقول لا، كما يمكن أن يكون في المتعلق يمكن أن يكون في الجعل. يعني هو لا يخالف المشهور في لابدية أن يكون في الجعل، والمشهور يقولون لابدية أن يكون في المتعلق، وإنما هو يقول يمكن أن يكون في الجعل، يمكن أن تكون المصلحة في نفس الجعل في نفس التشريع كما يمكن أن تكون في المتعلق. يعني إنما ينازع المشهور في دعوى المشهور لابدية كونه في المتعلق وضرورة كونه في المتعلق. هو يقول لا، ليس ضروريا أن يكون في المتعلق، قد يكون في الجعل، لكن لا يصر على أن لا بد أن يكون في الجعل حتى يقابل المشهور. غير المشهور يقول يمكن أن يكون الغرض في نفس الجعل في مقابل المشهور، القائلين بضرورة أن يكون بالمتعلق، لكن هو لا يقول لا بد أن يكون في الجعل ودائما يكون في الجعل، لا، يحتمل أن يكون في المتعلق كما يحتمل أن يكون في الجعل. هذا إذا اتضح، نقول حينئذ على فرض أن يكون، حتى على قول غير المشهور، على فرض أن يكون الغرض في نفس المتعلق، في نفس المتعلق يأتي الاستدلال المذكور، يجي تمام كلامنا المتقدم من أن هناك غرض في المتعلق، هذا الغرض لا يحرز إلا بالإتيان بالأكثر، فيحكم العقل بالاحتياط، يحكم العقل بالاشتغال. فإذن بناء الأشعري على البراءة العقلية هذا لا ينفع المشهور كما لا ينفع غير المشهور في إثبات البراءة. فعلى أي تقدير، سواء كان الشيخ الأنصاري والمصنف يلتزمون بمسلك مشهور العدلية أو يلتزمون بمسلك غير المشهور من العدلية، على التقديرين لا تنفع البراءة الثابتة عند الأشعري في إثبات البراءة عند هذين العلمين. فما إلى معنى أن نجي نثبت البراءة على مسلك نحن نعتقد ببطلانه وبفساده، مسلك الأشعري، خلي الأشعري يقول بالبراءة، لكن لا أني ولا أنت نقول بمسلك الأشعري حتى ننتهي بالأخير إلى البراءة. هذا جواب المصنف عن التفصي الأول للشيخ الأنصاري. قال وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية. يعني التزام الأشعري بالبراءة العقلية هذا ما ينفع مشهور العدلية في الالتزام بالبراءة. أفرض ذاك يلتزم بالبراءة، إحنا شنو؟ إحنا ما نبني على مسلك الباطل اللي أوصل إلى البراءة العقلية، وبالتالي لا نصل نحن إلى البراءة العقلية. النتيجة اللي وصلها بناء على مسلكه نحن لا نوافقه في تلك النتيجة، ولا ننتهي إلى نفس النتيجة بناء على مسلكنا المغاير لمسلكه. فأفرض ثم ماذا؟ هو قال بالبراءة، أنا بقى ليش نقول بالبراءة؟ قال وذلك ضرورة، ذلك هذا على من يعود؟ أحسنتم، يعود إلى قوله ولا وجه للتفصي عنه. هو أولا ادعى، هو بيّن الدليل، بيّن دليل المصنف، ثم ذكر إشكالي الشيخ الأنصاري، قال هذان الإشكالان لا ينفعان في التفصي عن الاستدلال، مجرد فتوى الآن قاعد يبين ليش لا يجديان، ليش لا وجه للتفصي بهذين الأمرين عن هذا الدليل اللي ذكرناه. يقول وذلك ابتدى أولا بالتفصي الأول، قال هذا التفصي الأول ما إلى وجه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التفصي الثاني. ليش ما إلى وجه؟ يقول ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية. ليش؟ لأن العدلية يرون أن المصلحة في نفس المتعلق مشهور العدلية، فيتم الدليل اللي ذكرناه سابقا، هذا الغرض الموجود في المتعلق لابد من استيفائه، لابد من تحصيله، والعلم باستيفائه، هذا العلم بتحصيله يتوقف على الإتيان بالأكثر، وننتهي إلى وجوب الاحتياط والاشتغال. بل أكثر من ذلك، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور أيضا، يعني شنو؟ يعني جريان البراءة كما لا تنفع بناء على مشهور العدلية لا ينفع جريان البراءة عند الأشاعرة، لا ينفع بناء على مسلك غير المشهور من العدلية، المسلك الثاني من احتمال كون الغرض في نفس الجعل والتشريع، وليس من الضروري أن يكون في المتعلق، هذا أيضا ما ينفع في إجراء البراءة على هذا المسلك غير المشهور، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور، هاي من ذهب معطوف على من ذهب الأولى، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور، ليش؟ لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته على هذا المذهب هو ما في الواجبات من المصلحة على هذا المسلك، أيضا يحتمل أن تكون المصلحة في المتعلق، لأن هذا المسلك غير المشهور كما قلت لا يدعي ضرورة كون المصلحة في الجعل، وإنما يقول يحتمل أن تكون المصلحة في الجعل، يمكن أن تكون المصلحة في الجعل كما يمكن أن تكون في المتعلق. إحنا نبني على هذا الاحتمال الثاني، نقول بناء على هذا الاحتمال الثاني أيضا يعود نفس الاستدلال ونقول لنا غرض معلوم لابد من استيفاء يكون بالأكثر، ونجري الاشتغال والاحتياط العقلي ولا نجري البراءة العقلية. لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحة الأمر على هذا المذهب أيضا يعني شنو؟ يعني كما هو على المشهور، على المشهور المصلحة مو في المتعلق، على غير المشهور أيضا يحتمل أن تكون في المتعلق، يحتمل يعني ما عندنا إصرار من غير المشهور على لابدية كون المصلحة في الجعل والتشريع، وإنما يمكن أن تكون في الجعل ويمكن أن تكون في المتعلق، هذا يمكن يعني يحتمل، هذا الاحتمال يوصلنا إلى شنو؟ احتمال أن تكون المصلحة في المتعلق اللي ما ينفي غير المشهور، هذا الاحتمال يوصلنا إلى لزوم الاحتياط كما أوصلنا مسلك المشهور إلى لزوم الاحتياط. الاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته على هذا المذهب أيضا هو ما في الواجبات، واجبات يعني شنو؟ أحسنتم، يعني متعلقات في نفس المتعلق، المصلحة في نفس المتعلق، وبذلك يشترك مع المشهور ولو على سبيل الاحتمال. إحنا نتمسك بهذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال يوصلنا إلى الاحتياط، وحينئذ بعد ما تجري البراءة، ليش؟ الاحتمال أن يكون هذا الغرض واجب الاستيفاء، واستيفاء إنما يكون بالأكثر ما هو في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن هذا الوجه الأول إنما يكون تاما في صورة واحدة، هذا الوجه اللي ذكر الشيخ الأنصاري كوجه أول للتفصي إنما يكون تاما في صورة واحدة، في صورة ما لو بنينا على مسلك غير المشهور، هذا أولا حتى ننتهي إلى البراءة ويتم هذا الوجه، أولا كون لابد أن نبني على مسلك غير المشهور من العدلية، ثانيا أن نعلم ونحرز ونقطع كون المصلحة وين؟ في نفس الجعل، في نفس الجعل والتشريع، في نفس الجعل والتشريع، نتيجة هاي الصورة هي القول بالبراءة، القول بالبراءة العقلية. ليش؟ لأن المكلف حينئذ سوف لا يكون ملزما بتحصيل الغرض حتى نقول له يجب عليك الاحتياط والإتيان بالأكثر، لما ذكرنا سابقا من أن المصلحة إذا فرضت في نفس الجعل هي سوف تثبت وتستوفى بمجرد التشريع، مجرد أن يشرع الشارع المقدس هذا الحكم خلص تتحقق المصلحة ويتحقق الغرض، ولا يجب على المكلف أن يستوفي الغرض، لا يجب أن يستوفي الغرض. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك بعد المكلف لا يكون ملزما بالإتيان بالأكثر، وتجري البراءة العقلية، تجري البراءة العقلية. ولكن هذا الفرض هل هو تحقق خارجا؟ هذا بالحقيقة مجرد افتراض أن نبني أولا على مسلك غير المشهور، ثانيا أن نعلم مو نحتمل، نعلم كون المصلحة في نفس الجعل لا في المجعول لا في المتعلق. هذا من أين نعلم أن المصلحة تكون في نفس الجعل في نفس التشريع؟ هذا كافتراض مقبول ونتيجته نوافق، نتيجته البراءة العقلية، لكن هذا الافتراض ما إلى واقع خارجي، ما إلى تحقق، لأن ما عندنا دليل يدل على أن المصلحة كانت في الجعل أو المصلحة كانت في المتعلق، كما يحتمل أن تكون على مسلك غير المشهور، كما يحتمل أن تكون في نفس الجعل، يحتمل أن تكون في نفس المتعلق. هذا ففهم يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك. هذا تمام الكلام في دفع التفصي الأول، وأن التفصي الأول لا وجه له، ثم المصنف بعد ذلك يأتي إلى التفصي الثاني ويدفع بوجوه عديدة يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.